إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. وصلنا في كتاب الفتن وأشراط الساعة من صحيح الإمام مسلم إلى قول المبوب: باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. فهذا من أشراط الساعة الصغرى، لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات، يحسر يعني يكشف، وذلك بأن ينحسر ماؤه أي يقل ماؤه فيظهر هذا الجبل، الجبل من ذهب. وهذا الجبل يتكون منذ زمن، حيث أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن أواق من ذهب تنزل في نهر الفرات. أواق جمع أوقية، هذه تنزل في نهر الفرات فيتكون منها هذا الجبل. وفي آخر الزمان يحسر الفرات عن هذا الجبل. وذكر في الباب حديث أبي هريرة وحديث أبي بن كعب وحديثا آخر لأبي هريرة. أما حديث أبي هريرة الأول فهو مروي عنه من ثلاث طرق: من طريق أبي صالح، ومن طريق حفص بن عاصم، ومن طريق عبد الرحمن الأعرج. قال الإمام مسلم: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب، يعني ابن عبد الرحمن القاري نسبة إلى القارة، وهي قبيلة وليس نسبة إلى القراءة، عن سهيل وهو سهيل ابن أبي صالح، عن أبيه وهو أبو صالح ذكوان السمان، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب يقتتل الناس عليه فتنة بالدنيا. والناس في آخر الزمان يفتتنون بالدنيا غاية الافتتان، حتى يصل حالهم إلى مثل هذا، وحتى يتبعوا الدجال، فإن الدجال يأتيهم على شدة من العيش فيتبعونه من أجل الدنيا. حتى فسر بعض شراح الحديث قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وأعوذ بك من فتنة الدنيا، فسروها بفتنة المسيح الدجال. يقتتل الناس عليه فيقتل من كل 199. انظر كيف تفعل الدنيا بأهلها إذا تسارعوا فيها وتصارعوا عليها. فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، يعني يرى القتل أمامه ومع ذلك يقول لعلي أنجو، مع أن نسبة النجاة كم؟ 1%. قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال وحدثني أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح وهو ابن القاسم عن سهيل بهذا الإسناد نحوه، وزاد فقال أبي سهيل يقول فقال أبي، أن سهيل يروي عن أبي، قال فقال أبي إن رأيته فلا تقربنه، هذه تربية، مع أن هذا من أشراط الساعة الصغرى وهو يكون في آخر الزمان، ومع ذلك يقول أبو صالح لابنه سهيل إن رأيته فلا تقربنه. فالتحذير من فتنة الدنيا ينبغي أن يكون تحذيرا حاضرا، كأن الفتنة موجودة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنة الدجال، مع أنه معلوم أن الدجال يكون في آخر الزمان، بل نوح عليه السلام ومن بعده من الرسل كانوا ينذرون أقوامهم الدجال. فهكذا ينبغي، قال إن رأيته فلا تقربنه. هذه التربية أيها الإخوة، وللأسف بعض الناس الآن عندما يسمعون مثل هذه الأحاديث ينكتون، وهذا في الحقيقة كفر، لأنه استهزاء بالوحي، السنة وحي، والله تبارك وتعالى يقول ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فتجد بعض الناس عندما يسمعون هذا الحديث ونحوه ينكتون، هذا وحي من الله عز وجل، هذا دين الله عز وجل، ينبغي أن نأخذه بالجد ونأخذه بالقوة، لا كما يفعل بعض الناس ينكتون على آيات من القرآن وعلى أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهنا أبو صالح يقول لابنه إن رأيته فلا تقربنه. قال حدثنا أبو مسعود سهل بن عثمان قال حدثنا عقبة بن خالد السكوني عن عبيد الله وهو عبيد الله المشهور عبيد الله بن عمر ابن حفص العمري، وهو من الفقهاء السبعة عبيد الله، عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب. هذه الفتنة، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النجاة منها كما هي القاعدة في الفتن. قال فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وهكذا كلما وجدت الناس يتنافسون على الدنيا بالباطل فلا تدخل في هذه المنافسة، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. الحديث الذي بعده حديث قال حدثنا سهل بن عثمان، نفس الشيخ قبل ذلك، قال حدثنا عقبة بن خالد نفسه، عن عبيد الله عن أبي الزناد. المعهود أن الإمام مسلم يذكر طرق وإيش وتلتقي، لا هنا طريق وإيش وتفرع. سهل بن عثمان عقبة بن خالد عن عبيد الله، وبعدين الطريق الأولى فيها خبيب التي قرأناها، خبيب بن عبد الرحمن، والثانية فيها أبو الزناد. فعبيد الله له في هذا الحديث شيخان، خبيب بن عبد الرحمن وأبو الزناد. أبو الزناد الكثير منا يحسب أن هذه كنيته، وهذا غير صحيح. أبو الزناد هذا لقبه، فهو لقب بصيغة الكنية، الكنية تكون بأبو وأم، فهذا لقب بصيغة الكنية، وإلا فكنيته أبو عبد الرحمن. فلو قيل لك ما كنية أبي الزناد فلا تخدع، كنية أبي الزناد أبو عبد الرحمن. أبو الزناد هو عبد الله ابن ذكوان القرشي، أبو عبد الرحمن المدني. فإذا كنيته أبو عبد الرحمن، وكان ينبغي أن يجعله الحافظ ابن حجر في تقريبه في قسم الألقاب، فقد جعله في قسم ليش الكنى، وإنما هذا لقب وليس كنية. عن أبي الزناد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. وأما حديث كعب بن مالك، نعم، وأما حديث أبي بن كعب، فقال الإمام مسلم حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين وأبو معن الرقاشي. أبو معن الرقاشي هو زيد ابن يزيد، هو زيد ابن يزيد، واللفظ لأبي معن. قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال أخبرني أبي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن الحارث ابن نوفل قال كنت واقفا مع أبي بن كعب فقال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. فإذا هذا من تطبيق الأحاديث النبوية وقبلها الآيات القرآنية على الواقع. أبي بن كعب ذكر هذا توصيفا للواقع، وهو قبل أن يقول هذا هو عنده المستند، عنده دليله. وهكذا ينبغي أن نتعلم من الصحابة، قبل أن تصف الواقع لا بد أن يكون عندك الدليل على هذا الوصف، فتستحضر الدليل أولا ثم تصف. فإن قيل لك أخرج مما قلت، أخرج مما قلت أي بذكر ليش بذكر الدليل فتذكره. فأبي يقول لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، مختلفة أعناقهم، يعني هذا يذهب هكذا وهذا يذهب هكذا، يعني لا هم لهم إلا الدنيا. قال العلماء: المراد بالأعناق هنا الرؤساء والكبراء، وقيل الجماعات. قال القاضي: وقد يكون المراد بالأعناق نفسها، وعبر بها عن أصحابها، لا سيما وهي التي بها التطلع والتشوف للأشياء. هذا كلام القاضي، وهو كلام حقيق. مختلفة أعناقهم، لأن الإنسان عندما يتشوف وينظر يرفع رأسه فتظهر عنقه، اللي متجه جهة الزراعة، واللي متجه جهة العقارات، واللي متجه جهة الوظائف، واللي متجه إلى كذا. مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا، نقول لا مانع من اختلاف الأعناق، لكن لا بد من النية الصالحة، تطلب الدنيا بنية صالحة، تجمع المال بنية صالحة، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح. لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قلت: أجل. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب. فانظر كيف، مع أن هذا الشرط من أشراط الساعة يكون في آخر الزمان، لكن ليس معنى أنه في آخر الزمان أن لا تكون له مقدمات. هذا الشرط الجبل من ذهب له مقدمات، وهي اللهث وراء الدنيا، فأنت تبين هذا وتقول: لا يزال الناس يطلبون الدنيا حتى يصل بهم الحال إلى ما يحصل عند هذا الجبل من ذهب الذي يحسر عنه نهر الفرات. نعم، فكل فتنة لها مقدمات، كل فتنة وإن كانت تحصل في آخر الزمان إلا أنه يكون لها مقدمات. فانظر كيف أبي بن كعب وهو صاحب العقل وصاحب التأمل، الذي لما سأله النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أعظم آية في كتاب الله، فتأمل ثم قال: آية الكرسي. هذا الجواب لا يكون إلا من متأمل وعالم. فكذلك هذا فقه أبي بن كعب، أنه سحب الدلالة بهذا الشرط إلى زمنه. وإذا كانت الدلالة بهذا الشرط سحبها أبي بن كعب إلى زمنه، فكيف يكون هذا في زماننا؟ فإذن هذا مما نستفيده: قراءة الأحاديث كلها خير وبركة في كل شيء، حتى في حدثنا وأخبرنا، حتى في تراجم هؤلاء. أمس كنت أقرأ حديثا في سنن أبي داود، حديث مسلمة ابن حبيب الفهري، وفي رواة الحديث مكحول إمام أهل الشام. فذكر في هذا الحديث قصة مكحول، وكيف طلب العلم مما يبعث يعني نفوسنا على طلب العلم وعلى الصبر عليه. قال مكحول: كنت عبدا لامرأة من بني الهذيل بمصر، كان عبدا، كنت عبدا لامرأة من بني الهذيل بمصر فأعتقتني، فما تركت علما بمصر حتى حويته، ما خرج من مصر إلا بعد أن جمع العلم الذي فيها الأحاديث. العلم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو العلم، ليس العلم بهذا كثرة الكلام ولا إن هذا خد دكتوراه أو ماجستير أو كذا. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة، هذا هو العلم. قال فما تركت علما بمصر حتى حويته جمعته. قال ثم قدمت الحجاز فما تركت بها علما حتى حويته. الحجاز المكة والمدينة والطائف. قال ثم قدمت العراق الكوفة والبصرة فما تركت بها علما إلا حويته. قال ثم قدمت الشام، انظر إلى هذا العالم، قال ثم قدمت الشام فغربلت ما بها غربلة. ثم قدمت الشام فغربلت ما بها غربلة. العلم الذي كان في الشام غربله، وتأمل في هذا، لا يغربل إلا من رحل وجمع، لأن الغربلة تمييز، يعرف أن هذا الحديث صحيح ولا فيه كذاب ولا فيه ضعيف ولا فيه كذا. قال فغربلت ما بها غربلة. فهذه فائدة استفدناها من قراءة كتب السنة، فائدة عظيمة. فالآن هذه فائدة، هذا منهج، هذا منهج. ليست النصوص أيها الإخوة يعني توضع في الكتب على الرفوف، لا يقال القرآن مثلا الآيات التي في الكفار هذه في الكفار، ونحن الحمد لله بلغنا من الإيمان مبلغا عظيما. لا، آيات القرآن دلالاتها عامة، ينبغي عندما نقرأ آيات القرآن نحسب أن كل حرف فيه موجه إلينا، بالأمر بالنهي بالترغيب بالترهيب. فكذلك هنا تأمل كيف استدل أبي بن كعب بهذا الحديث وأنزله على الواقع. قال لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا. قال قلت أجل. قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوشك الفرات أن يحسر عن جبل من ذهب، فإذا سمع به الناس ساروا إليه، ساروا إليه، ساروا إلى جبل الذهب، جبل الذهب، وتركوا جبال الذهب. مجالس العلم هذه هي جبال الذهب الحقيقي، كما قال أبو هريرة، كما قال أبو هريرة لما رأى في المسجد حلقا قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، يقسم في المسجد. ذهب إلى أهل السوق قال لهم أنتم ها هنا في السوق وميراث النبي صلى الله عليه وسلم يقسم في المسجد، فحسبوا أن هناك قسمة يعني دنانير ودراهم، فجاءوا فوجدوا حلق، حلق العلم. قالوا أين يا أبا هريرة؟ قال هذا ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وانظر كيف ذهب إلى أهل السوق. قال فإذا سمع به الناس ساروا إليه، فيقول من عنده لئن تركنا الناس يأخذون منه ليذهبن به كله. هل لو تركنا الناس يأخذون ماذا يبقى لنا؟ قال فيقتتلون عليه فيقتل من كل 199. قال أبو كامل في حديثه في مقابل من يا أبو معاذ؟ قال أبو كامل في حديثه في مقابل أبو معن الرقاش، لأن الإمام مسلم ماذا قال؟ واللفظ لأبي إيش؟ لأبي معن. فقال هنا قال أبو كامل في حديثه قال. من الذي قال؟ الذي قال هذا عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال يعني عبد الله ابن الحارث ابن نوفل التابعي الذي روى هذا الحديث عن أبي بن كعب، قال وقفت أنا وأبي بن كعب في ظل أجم حسان. الأجم الحصن، وحسان هو حسان بن ثابت. فيقول عبد الله بن الحارث بن نوفل أنا لما سمعت هذا الحديث من أبي وقفت أنا وهو في ظل هذا ليش؟ في ظل هذا الحصن. والرواة يذكرون مثل هذا لبيان أنهم حفظوا وتثبتوا. نعم. الذي بعده حديث أبي هريرة قال حدثنا عبد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد. نعم. قال حدثنا عبيد بن يعيش وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لعبيد. قال حدثنا يحيى بن آدم ابن سليمان مولى خالد بن خالد قال حدثنا زهير. قال حدثنا زهير. قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية، زهير ابن معاوية. قال حدثنا زهير وهو ابن معاوية عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منعت العراق درهمها وقفيزها. منعت يعني ستمنع بعد فتحها، بعد أن تفتح وتصبح من ديار الإسلام وينتفع بها المسلمون في آخر الزمان، ستمنع درهمها وقفيزها، وذلك بأن يسيطر عليها أعداء الإسلام أو الفرس الذين كانوا عليها قبل ذلك أو أهل البدع. حتى قال الإمام النووي أن هذا قد حصل في زمانه، في زمان الإمام النووي. منعت العراق درهمها وقفيزها يعني ستمنع، والقفيز 12 صاع، القفيز 12 صاعا. قال ومنعت الشام مديها ودينارها، والمدي 22 صاع ونصف، المدي 22 صاع ونصف. قال ومنعت مصر إردبها ودينارها، والإردب 24 صاع. فذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذه الأمصار في آخر الزمان ستمنع ما يأتي منها، تمنع ما كان يأتي منها للمسلمين، وذلك بسيطرة الكفار عليها. قال وعدتم من حيث بدأتم، كما بدأ الإسلام في جزيرة العرب غريبا يعود في آخر الزمان غريبا. وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم يعني في يعني قلة في العدد والعدد، عدتم من حيث بدأتم، وأنتم بدأتم قلة في العدد والعدد. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك 3 مرات: وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم، وعدتم من حيث بدأتم. قال: شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. هذا كله تأكيد. شهد على ذلك لحم أبي هريرة ودمه. يقول الإمام النووي: وفي معنى منعت العراق وغيرها، نعم، وفي معنى منعت العراق وغيرها قولان مشهوران. إيش معنى منعت؟ القول الأول: لإسلامهم فتسقط عنهم الجزية، فتسقط عنهم الجزية. وهذا قد وجد، لأنهم الأول كانوا يعطون جزية، فإذا دخلوا في الإسلام خلاص ما يعطون. هذا القول الأول. قال: والثاني وهو الأشهر، أن معناه، نعم، وطبعا القول الثاني يدل عليه ماذا؟ ها؟ وعدتم من حيث بدأتم، وأن هذا يكون في آخر الزمان. والثاني وهو الأشهر، أن معناه أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان، فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. قال: وقد روى مسلم، الإمام مسلم، هذا بعد هذا بورقات عن جابر، في حديث جابر قال: يوشك أن لا يجيء إليهم قفيز ولا درهم. هذا الحديث سيأتي. قلنا: من أين ذلك؟ قال: من قبل العجم يمنعون ذلك، أي يسيطرون على العراق، والروم يسيطرون على الشام. قال: من قبل العجم يمنعون ذاك. وذكر في منع الروم ذلك بالشام مثله. يقول الإمام النووي: وهذا قد وجد في زماننا في العراق، وهو الآن موجود. الباب الذي بعد ذلك: قال: باب في فتح القسطنطينية. باب في فتح القسطنطينية وخروج الدجال ونزول عيسى. عندنا أيها الإخوة أمور مرتبة دل عليها حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد وأبو داود عن معاذ ابن جبر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: عمران بيت المقدس خراب يثرب. يعني إذا عمر بيت المقدس خربت يثرب، مدينة. وخراب يثرب خروج الملحمة، الملحمة التي تكون بين المسلمين والروم النصارى. قال: وخروج الملحمة فتح القسطنطينية، يعني بعد الملحمة تفتح القسطنطينية. قال: وفتح القسطنطينية خروج الدجال. فإذا نرتب هذه الأمور: عمران بيت المقدس، أي أنه يعمر في آخر الزمان، بعده خراب يثرب، بعده الملحمة بين المسلمين والروم، بعده فتح القسطنطينية، بعده خروج الدجال. فهذه أمور مرتبة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. فإذا متى فتح القسطنطينية؟ يكون بعد الملحمة التي تكون بين المسلمين والروم، يأتوننا تحت 80 غاية، 80 راية، تحت كل راية 12,000. اضرب 80 في 12,000 كم يعطيك؟ 960,000، يعني 1,000,000. ها، هذه الملحمة التي تكون بين الروم النصارى وبين المسلمين. بعد الملحمة تفتح قسطنطينية، وبعد فتح القسطنطينية يخرج الدجال وتبدأ أشراط الساعة الكبرى. فهذا باب في فتح قسطنطينية وبعده خروج الدجال ونزول عيسى ابن مريم. فتح القسطنطينية من أشراط الساعة الصغرى، وأما خروج الدجال ونزول عيسى هذا من أشراط الساعة الكبرى. الحديث الأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال الإمام مسلم حدثني زهير بن حرب قال حدثنا معلى ابن منصور قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا سهيل عن أبي سهيل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تقوم الساعة حتى ينزل الروم بالأعماق. هذا مكان الملحمة، حتى ينزل الروم بالأعماق أو بدابق، والأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب، فهذا هو مكان الملحمة التي تكون بين المسلمين والنصارى في آخر الزمان عندما يكون القتال يا شيخ بالسيوف وعلى الخيول، كما في الحديث يأتي بعض المتعجلين وينزل هذه الأحاديث على الواقع الموجود. نقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا الحديث ذكر أن الناس يقاتلون بالسيوف وعلى خيول، فهذا في آخر الزمان. قال فيخرج إليهم جيش من المدينة من خيار أهل الأرض يومئذ، وهذا الجيش هو جيش المهدي، فإذا تصافوا، نعم هذا الجيش هو جيش المهدي، نعم هذا أيضا مما يبين جهل هؤلاء المتسرعين في تنزيل الأحاديث على الواقع. قال فإذا تصافوا وقفوا صفوف للقتال قالت الروم خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. النصارى يقولون للمسلمين خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، لأن المسلمين قبل ذلك سبوا من النصارى، فهؤلاء المسبيون دخلوا في الإسلام وساروا من عساكر الإسلام، فالنصارى يقولون للمسلمين خلوا بيننا وبين هؤلاء المسلمين الذين كانوا نصارى، احنا ما لنا علاقة فيكم، خلوا بيننا وبين المسلمين الذين كانوا نصارى ودخلوا في الإسلام، خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم. في بعض قراءات الحديث خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا، نقول لا منافاة، لأنهم أولا سبوا فأسلموا وصاروا من عساكر الإسلام وصاروا يسبون من الإيش؟ من النصارى. خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا وبين الذين سبوا منا، لأنهم لما صاروا من عساكر الإسلام صاروا يسبون من النصارى، يأخذون منهم سبي. فيقول المسلمون لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. خلاص صاروا مسلمين لهم حقوق الإسلام، لا والله لا نخلي بينكم وبين إخواننا. فيقاتلونهم فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. لأن عدد النصارى كثير، مليون، يقرب من المليون، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. أشوف يا أبو معاذ ماذا قال الهرري، فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. قال أي على أولئك المنهزمين، يعني أن ثلثا من جماعة المسلمين ينهزمون أمام أهل الروم الكفار، فلا يلهمون التوبة عن فرارهم من الزحف ويموتوا. فإذا لا يتوب الله عليهم أبدا لأنهم يفروا، والفرار من الزحف إيش؟ كبيرة من الكبائر، فهم يفرون ولا يرجعون ويموتون على هذه الكبيرة. قال فلا يلهمون التوبة عن فرارهم من الزحف ويموتون وفي صحيفة أعمال ويموتون وفي صحيفة أعمالهم هذا الذنب. قال القرطبي لأنهم فروا من الزحف حيث لا يجوز لهم الفرار فلا يتوب الله عليهم، أي لا يلهمهم إياها ولا يعينهم عليها، بل يصرون على ذنبهم ذلك ولا يندمون عليه. قال ويجوز أن يكون معنى ذلك أنه تعالى لا يقبل توبتهم وإن تابوا، ويكونون هؤلاء ممن شاء الله تعالى ألا تقبل توبتهم لعظيم جرمهم. قال فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهم أبدا. قال ويقتل ثلثهم، ثلث الجيش، جيش المسلمين، أفضل الشهداء عند الله، أفضل الشهداء عند الله. قال ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فينتصر المسلمون على الروم الذين عددهم ما يقرب من المليون، ينتصرون عليهم بيعني ثلثين، مع أن عدد المسلمين أقل بكثير من عدد النصارى، ربما يكون بعشرات الآلاف. قال فيفتتحون قسطنطينية، هؤلاء الثلث، ويفتتح الثلث لا يفتنون أبدا، فيفتتحون قسطنطينية. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن قسطنطينية يغزوها 70,000 من بني إسحاق الذين كانوا نصارى، 70,000. فإذا كان هؤلاء الذين يفتتحون القسطنطينية، إذا كم كان عدد جيش المسلمين؟ كم؟ ولا 210,000؟ 210، لأن هذا الثلث هم الذين يفتتحون القسطنطينية، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن عددهم 70,000. طيب وثلث شهداء كمان 70,000، وهؤلاء الثلث الذين فروا 70,000، إذن كان عدد المسلمين 210,000 في مقابل 960,000. قال فيفتتحون قسطنطينية، فبينما هم يقتسمون الغنائم قد علقوا سيوفهم بالزيتون، سيوفهم، فإذن كانوا يقاتلون بالإيش؟ بالسيوف. قد علقوا سيوفهم بالزيتون إذ صاح فيهم الشيطان، وهم يقتسمون الغنائم بعد فتح القسطنطينية وقد علقوا سيوفهم بالزيتون، صاح فيهم الشيطان: إن المسيح قد خلفكم في أهليكم. يقول لهم المسيح الدجال خرج وخلفكم في أهليكم في بلاد الشام وأنتم هنا في القسطنطينية. قال فيخرجون وذلك باطل، يعني كلام الشيطان هذا كذب، ما كان الدجال خرج. قال فيخرجون وذلك باطل، فإذا جاءوا الشام خرج. سبحان الله، إذا جاءوا الشام يخرج ليش؟ يخرج الدجال، فالدجال يخرج بعد رجوع المسلمين من فتح القسطنطينية. قال فبينما هم يعدون للقتال يسوون الصفوف يعدون للقتال لقتال الدجال ويسوون الصفوف إذ أقيمت الصلاة فصفوف الصلاة مقدمة على صفوف الجهاد بل لا تستقيم صفوف الجهاد إلا باستقامة صفوف ليش؟ الصلاة وهذا الذي لا يعقله المسلمون يخرجون ويزعمون أنهم يجاهدون اليهود ويقاتلون اليهود وهم لا يصلون أصلا فضلا عن أن يسووا صفوفهم عندما نجتمع على السنة بتسوية صفوفنا في صلاتنا يحصل النصر النبي صلى الله عليه وسلم يقول في تسوية الصفوف استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم هذه في سنة واحدة فكيف ببقية السنن فإذا أردنا النصر فعلينا بالسنة فعلينا بالسنة فهؤلاء كانوا يسوون الصفوف للقتال إذ أقيمت الصلاة تقدم الصلاة ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة ليش ها صلاة ليش يا آدم صلاة الخوف وهم أمام العدو إذا حانت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الخوف فيصلي بطائفة من أصحابه وطائفة تحرس وهم أمام العدو لأن النصر لا يكون إلا للمتقين المؤمنين وكان حقا علينا نصر المؤمنين إذ أقيمت الصلاة فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فأمهم أمهم ليس من الإمامة وإنما قصدهم أما هنا من القصد أمهم يعني قصدهم وتوجه جهتهم وليس من إمامة الصلاة لأن إمام الصلاة حينئذ هو من المهدي ففي السلسلة الصحيحة برقم 2293 قال صلى الله عليه وآله وسلم منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه يعني المهد منا أي المهدي الذي يصلى عيسى بن مريم خلفه وفي الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة قال فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم فيقول أميرهم تعال صلي لنا المهدي يقول لعيسى تعال صلي لنا فيقول لا إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة إن بعضكم على بعض أمراء تكريمة الله لهذه الأمة مع أن عيسى من أنبياء الله عز وجل نبي الرسول ومع ذلك الأمير أمير قال فأمهم فإذا رآه عدو الله إذا رآه الدجال ذاب كما يذوب الملح في الماء يذوب لأن هذا يعني لأن هذا من الشياطين من شياطين الإنس وشياطين الجن معا والشياطين لا تثبت أمام أهل الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك الشيطان يفر كان يفر من عمر رضي الله عنه فهذا الدجال عندما يرى عيسى عليه السلام الدجال يذوب كما يذوب الملح في الماء قال فلو تركه لنذاب حتى يهلك لو تركه لنذاب حتى يهلك ولكن يقتله الله بيده، قدر الله تعالى أن هذا لا بد أن يقتل، فمن أجل هذا لا يتم ذوبانه، لا يتم ذوبانه حتى يقتل. قال ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته. عيسى عليه السلام يريهم دم الدجال في حربته. طبعا هذا حديث يعني عظيم، جمع يعني عدة أشياء غير فتح القسطنطينية، كما بوب المبوب فتح القسطنطينية وكذلك الملحمة وكذلك خروج الدجال ونزول عيسى. وفتح القسطنطينية أيها الإخوة يعني جاء فيه أحاديث، وأن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار المسلمين عليهم، فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية فيفتحها الله للمسلمين بدون قتال، وإنما سلاحهم إيش يا إبراهيم؟ التكبير والتهليل، يقولون لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر. مدينة قسطنطينية مدينة هرقل، النبي صلى الله عليه وسلم قال هل سمعتم بمدينة جانبها في البحر وجانبها الآخر في البر؟ ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغزوها 70,000 من بني إسحاق فيأتونها فلا يقاتلون بسلاح، فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر. التوحيد ودليل التوحيد، ما هو دليل التوحيد؟ الله أكبر، الله أكبر، هذا خلاصة أدلة التوحيد. إذا كان سبحانه هو الأكبر فهو لا إله إلا الله، كما في الصلاة أن تقول الله أكبر، هذا دليل التوحيد. طيب بعدين سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، التوحيد في دعاء الاستفتاح. وبعدين في الفاتحة تقول إيش؟ إياك نعبد، التوحيد. وبعدين تخضع، حقوق التوحيد. الصلاة كلها فيها كل شيء، فيها دليل التوحيد تكبيرات، وفيها التوحيد، وفيها حق التوحيد وهو الخضوع لله عز وجل بالركوع، ثم خضوع أتم منه هو السجود. فهذا هو السبب الأعظم للفتح، فنحقق لا إله إلا الله ونعرف الله أكبر، فحينئذ تفتح البلاد ويسعد العباد. لا إله إلا الله والله أكبر، فيسقط جانبها الذي في البحر، ثم يقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر. نعم. قال ففي الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها 70,000 من بني إسحاق، فإذا جاءوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا بسهم، قالوا لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها، قال بعضهم الذي في البحر، ثم يقول الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر، ثم يقول لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم، يفتح لهم، فيدخلوها فيغنموا. فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ فقال إن الدجال قد خرج، فيتركون كل شيء ويرجعون. فهذا هو الفتح الذي يكون في آخر الزمان. طيب يقول قائل طيب محمد الفاتح لما فتح القسطنطينية، نقول هذا تمهيد للفتح الإيش؟ الأعظم. فعندما يقال فتح القسطنطينية أي في آخر الزمان، هذا الفتح الأعظم، وأما فتحها قبل ذلك فهذا تمهيد للفتح الأعظم، وهو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السلسلة الصحيحة برقم 4 اللي هو الفتح المقدمة فتح القسطنطينية الذي يكون مقدمة للفتح الأعظم. في السلسلة الصحيحة برقم 4 عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو بن العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بن عمرو بصندوق له حلق، قال فأخرج منه كتابا، قال فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي المدينتين تفتح أولا، أقسطنطينية أو رومية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني قسطنطينية. فإذا بقي فتح إيش؟ فتح رومية. فالمسلمون يستبشرون ولا ييأسون، هذه الفتوحات هي مقدمة للفتح الأعظم. طيب، هل فتحت القسطنطينية في عصر الصحابة؟ قال: والصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة، فإن معاوية رضي الله عنه بعث إليها ابنه يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاري، ولم يتم له فتحها، ثم حاصرها مسلمة ابن عبد الملك ولم تفتح أيضا. قال: وفتح الترك بقيادة محمد الفاتح، وفتح الترك أيضا للقسطنطينية كان بقتال. فإذا هذه يعني المحاولات، وكذلك فتح محمد الفاتح لها، هذا كله تمهيد للفتح ليش؟ للفتح الأعظم الذي يكون في آخر الزمان. قال: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. هذا من أشراط الساعة، وطبعا هذا واضح في زماننا. أنا أذكر إحصائية قديمة أن العالم في 7 مليار 1.7 20% مسلمون، و 5 مليار نصارى، والباقي من الملل الأخرى. فالروم أكثر الناس، الروم النصارى أكثر الناس. قال: باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس. وذكر في الباب حديث المستورد ابن شداد القرشي من طريقين: من طريق علي ابن رباح، ومن طريق عبد الكريم ابن الحارث. قال الإمام مسلم: حدثنا عبد الملك ابن شعيب ابن الليث قال: حدثني عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث بن سعد قال: حدثني موسى ابن علي عن أبيه، وأبوه هو علي ابن رباح ابن قصير، علي ابن رباح ابن قصير أو ابن قصير. قال: قال المستورد القرشي، وهو المستورد بن شداد: عند عمرو بن العاص سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. فهذا حديث المستورد. فلما ذكر المستورد هذا الحديث عند عمرو بن العاص، فقال له عمرو: أبصر ما تقول، أبصر ما تقول، يعني هل أنت متأكد من هذا الحديث؟ قال: أقول ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: لئن قلت ذلك إن فيهم لخصالا أربعة، إن فيهم لخصالا أربعة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة، إنهم لأحلم الناس عند فتنة. سبحان الله، المسلمون قاموا بثورات في بلادهم، وبلاد الكفار بلاد فيها أمن، فهذا من حلمهم، هذا من حلمهم، أحلم الناس عند فتنة. وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة، أسرعهم إفاقة بعد مصيبة، إذا أصيبوا بمصيبة يفيقون منها بسرعة، وذلك لخبرتهم بعلاجها والخروج منها. حصل عندهم مجاعة، حصل عندهم كذا، فيحسنون التدبير. قال وأوشكهم كرة بعد فرة، يعني هم يفرون إذا شعروا بالهزيمة لكنهم يكرون، أوشكهم كرة بعد فرة. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، ما تجد عندهم يعني أحد من أصحاب الحاجات يشتكي. وخيرهم لمسكين ويتيم وضعيف، هذه أربع خصال. قال وخامسة حسنة جميلة، وخامسة حسنة جميلة، وأمنعهم من ظلم الملوك. إذا الملك أو الحاكم يعني أراد أن يظلم فإنهم يعني يمنعونه، يمنعونه على طريقة العقلاء، فيخاطبونه بالألفاظ الطيبة، لا تفعل هذا وافعل كذا، فهذا هو المنع. وأما أهل الحماسة فيفهمون هذا على غير وجهه، يقولون هذا موجود في الحديث صحيح مسلم، وأمنعهم من ظلم الملوك، أمنعهم من ظلم الملوك، تقوم عليهم وتخرج عليهم وتخالف أهل السنة والجماعة، الذي هذا أصل من أصولهم عدم الخروج على الحاكم. وأمنعهم من ظلم الملوك. هنا تعليق نقله الهرري مجلد 26 صفحة 126، قال الأبي وهو مدح لتلك الأوصاف لا أنها مدح لهم من حيث اتصافهم بها. لا، الحقيقة أنه قال إن فيهم أي أنهم متصفون بها، فنحن لا نهضمهم. قال ويحتمل أنه إنما ذكرها من حيث أنها سبب لكثرتهم، هذا تأويل. قال الطبري وهذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم التي أدرك، يعني الذين أدركهم عمرو بن العاص. قال وأما اليوم فهم أنجس الخليقة وعلى الضد من تلك الأوصاف. أن نقول أيها الإخوة هذه الخصال فيهم، وإن كانت تتفاوت في زماننا عن ذي قبل. وأما ما يذكر مثلا عن الحروب الصليبية أو كذا، فلعله كان يدخل فيهم غيرهم كاليهود ونحوهم، فإن اليهود يعني هم الذين أفسدوا عليهم دينهم، كما فعل بولس وكما فعل قسطنطين، فهؤلاء دخلوا في دين النصارى وأفسدوا عليهم. وأما هم كنصارى فلا يمتنع أن يتصف بهذه الصفات، كما قال الله تبارك وتعالى ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى فنشهد بالقسط وبالعدل. نعم، ونحن نرى كل يوم كم من نصراني يدخل في دين الإسلام، وما سمعنا بيهودي أو ملحد أو من هؤلاء الملاحدة يدخلون الإسلام. فصدق الله عز وجل إذ يقول لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. قال حدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا عبد الله ابن وهب قال حدثني أبو شريح وهو عبد الرحمن بن شريح أن عبد الكريم ابن الحارث حدثه أن المستورد القرشي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس. قال: فبلغ ذلك عمرو ابن العاص فقال: ما هذه الأحاديث التي تذكر عنك أنك تقولها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقال له المستورد: قلت الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: فقال عمرو: لئن قلت ذلك إنهم لأحلم الناس عند فتنة وأجبر الناس عند مصيبة وخير الناس لمساكينهم وضعفائهم. ذكر الإمام النووي يعني أمرا حديثيا، قال: هذا الحديث مما استدركه الدارقطني على مسلم. الإمام الدارقطني له استدراكات على الإمام مسلم، فماذا قال؟ قال الدارقطني: عبد الكريم لم يدرك المستورد. عبد الكريم اللي هو عبد الكريم بن الحارث لم يدرك المستورد، فالحديث مرسل. قال: قلت لا استدراك على مسلم في هذا، لأنه ذكر الحديث إيش عندك؟ ها؟ بحروفه. صلح، صحح هذا، لأنه ذكر الحديث بحروفه في الطريق الأولى من رواية علي ابن رباح عن أبيه عن المستورد متصلا، وإنما ذكر الثاني متابعة، وقد سبق أنه يحتمل في المتابعة ما لا يحتمل في الأصول، فالحديث من الطريق الأولى متصل، فإن كانت الطريق الثانية مرسلة فهذا يعني متابعة، إنما ذكر الثاني متابعة. قال: وسبق أيضا أن مذهب الشافعي والمحققين أن الحديث المرسل إذا روي من جهة أخرى متصلا احتج به وكان صحيحا، وتبينا برواية الاتصال صحة رواية الإرسال. هذا الحديث الذي ذكرناه في أول الدرس أواقن، هذا في السلسلة الصحيحة برقم 3111، الصحيحة 3111: ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء. ليس في الأرض من الجنة إلا ثلاثة أشياء: غرس العجوة، غرس العجوة، عجوة العجوة المدينة، عشان كده صار التجار يغلوها علينا، يبيع الكيلو بمائة ريال وأحيانا 150 ريال. نعم، ما في إشكال لو بخمسمائة ريال، طالما أنه من الجنة فلا يقدر بثمن. غرس العجوة وأواقن، وأواقن، وأواقن تنزل في الفرات، وأواق تنزل في الفرات كل يوم من بركة الجنة. يقول قائل: طيب إذا كانت من بركة الجنة فلماذا لا نأخذ منها؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فهي وإن كانت من بركة الجنة لكن لا يجوز الاقتتال على ذلك، لا يجوز الاقتتال على ذلك. مثل الحجر الأسود، الحجر الأسود من الجنة، هل يجوز الاقتتال عليه؟ ما يجوز الاقتتال عليه. قال: والحجر، الحجر الأسود. فهذا حديث صحيح صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. في حديث: أول جيش يفتحون القسطنطينية مغفور لهم. أول جيش يفتتحون القسطنطينية مغفورا لهم، فيمكن أن يكون هذا وهذا، ولا مانع من الأمرين يعني، وإن كان طبعا هذا ينطبق على يعني محمد الفاتح لأنه أول من فتح. نعم. إيش الحديث؟ يفتتحون ولا يغزون؟ ها؟ لا، أول جيش. نعم، هذا في السلسلة الصحيحة 268. أول جيش من أمتي يغزون، يغزون مدينة قيصر مغفور لهم. فهذا متعلق بالغزو، أول جيش من أمتي يغزون. فطبعا هذا كان في عهد ليش؟ في عهد الصحابة، وإن كانت لم تفتح لهم لكنهم هم أول من غزاها، وكانوا بقيادة يزيد ابن معاوية، وهذا من مناقبه، هذا من مناقبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.